التسعينات اف ام طرب ومغنى.
اوعى تفكر او تحتار، فيزيتا هو الاختيار. برنامجنا حاجة كده من الآخر، وسع بقى كده قوم واتخ. هنتكلم عن كل اللي تعبك وتشكلنا ايه هي مواجعك، واكيد هنفيدك طبعا مع كل ضيوفنا الحلوين. ركز في حلقتنا الأسبوعية، فيها كلام مفيد ليك وليا. استنوني أنا نهى حسن في فيزيتا على تسعينات اف ام.
فيزيتا مع نهى حسن كل يوم اثنين الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم حبايبي المستمعين في برنامج فيزيتا في ميعادنا دايما كل اتنين الساعه 2. هنحاول النهارده في برنامجنا نجاوب على تساؤلات كتير ومشاكل بيعاني منها ناس كتير جدا في امراض كتير، وهنعرفكم ازاي تخلي بالكم من صحتكم وتحافظوا عليها من خلال مناقشتنا مع ضيوفنا في كل حلقه ان شاء الله. هيكون معانا النهارده ضيفنا استاذ دكتور اشرف نهاد محرم، استشاري جراحة العظام وزمالة الكلية الملكية ومتخصص في الجراحة الميكروسكوبية. إن شاء الله هيكون معانا على الهواء مباشرة بعد الفاصل، وهو كلية طب القصر العيني وأستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة القاهرة، استشاري جراحة اليد والطرف العلوي والجراحة الميكروسكوبية. إن شاء الله ناخد فاصل ونرجع تاني.
واحنا خايفين على الحدود، مستمرين في الصعود. واحنا خايفين على الحدود، مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا، والمدن والريف، وأول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود. تجينا أسئلة ملهاش ردود، وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود. وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، ملنا عالشباك نخبينا معترض مننا، ملنا عالشباك نخبينا دمعة فرت من هنا.
بص من الشباك على البحر البعيد، واحنا رايحين بالأمل عالم جديد. حتى دوشة صوت جيراني والسحاب وحشوني تاني، بس ما حلوة لطفلة لسه صغيرة، لما كنت اديها حتة سكرة قبل ما نسيبك. وحشتينا يا مصر أمنا، قبل ما نسيبك وحشتينا.
اهلا بيك يا دكتور. معانا دكتور اشرف نهاد محرم، استاذ جراحه العظام والمفاصل، كليه الطب القصر العيني، جامعه القاهره، استشاري جراحه اليد والطرف العلوي والجراحه الميكروسكوبيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في الاستوديو.
اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المستمعين، وربنا يقدرنا ونقدر نقدم حاجه مفيده ليهم وفي المجتمع كله باذن الله.
ان شاء الله يا دكتور. في بداية الكلام كده عايزين نتكلم عن هشاشة العظام، وطبعا هي تعتبر مرض صامت ما فيش أي مريض بيحس بيه، يمكن يحس بآلام بسيطة، ممكن يقول ده عظم، ده عندي برد في عظمي أو كده، بس هي ما بنكتشفهاش إلا لو حصل أو حدوث أي كسر في الجسم. فيا ترى يعني حضرتك عايزك حضرتك تكلمنا في موضوع الهشاشة شوية.
ده موضوع مهم جدا وكويس حضرتك أثرتيه. يمكن أول حاجة في الغرب الناس كانت بقالها سنين، بقالها عقود طويلة بتعيش فترة سنوات طويلة. الملكة الأم قربت 100 سنة، وده مش غريب بالنسبة للمجتمعات الغربية. فالهشاشة عندهم ناس شايفاها وبتفكر فيها بقالها سنين طويلة. احنا كمجتمع مصري ابتدينا نوصل لأن ده بقى مجتمع مشكلة كبيرة جدا. كلنا لما بنكبر في السن بنبتدي نفقد من كثافة عظامنا، عظامنا بتبتدي ترق بالبلدي. أوكي. الموضوع ده بيبقى بطيء في الرجالة من أول سن 60 مثلا، يبقى بطيء 3 في 1000 في السنة من كمية العظم. والستات لما الدورة تبتدي تلخبط بياخدوا 10 سنين بيبقى الفقدان عالي جدا 3%. وبعد 10 سنين توقف دورة يبتدي الدنيا تستقر تاني ونرجع ل3 في 1000 زي الرجال. فالهشاشة مشكلة كبيرة في السيدات
أكتر
من الرجالة. بتبتدي في الستات في سن، فممكن نبتدي من نص الخمسينات، لكن الأرجح أنها من نص الستينات لنص السبعينات تبقى تصاب السيدة الفاضلة بكسر أو الإصابة. الرجالة في العادة فوق سن 75 لـ85. هو زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، هو مرض صامت لا يوجد له أي أعراض، ولكن الناس اللي عندها استعداد للهشاشة لازم تكون في غاية الوعي للموضوع ده. يعني استعداد للهشاشة، أول حاجة أن يكون إحدى الوالدين جاله كسر من كسور الهشاشة، وهنتكلم في الحتة دي. إنه هو نفسه يجي له كسر من كسور الهشاشة، ده لازم كلنا نبقى بندور على إذا كان فيها هشاشة ولا لأ ونعالجها إزاي. تالت حاجة اللي بياخدوا كورتيزون فترات طويلة، اللي عندهم مشاكل في الهضم وفي الامتصاص، النحفاء، أوكي، الكحوليات، قلة النشاط البدني برضو، تمام. فكل الحاجات دي تخلينا عندنا أويرنس الهشاشة، عندنا استعداد للهشاشة. الهشاشة لازم تتلقط عشان تتعالج. ولو حاجتيلي من 10-15 سنة كنت هقولك ان مفيش علاج حقيقي للهشاشة، هي كلها حاجات بتبطأ المشاكل، لكن حاليا بقى عندنا أدوية تعيد بناء العظام حقيقة.
البناء مش توقف
الهشاشة. نعم مش توقف الهشاشة، ده تغيير استراتيجي في طريقة التفكير والعلاج.
يعني كنت آخر حاجة اسمعها ان في حقنة سنوية تقريبا لتوقيف.
لا، في حقن سنوية وست شهور وفي كل يوم، في حاجات كتير في يعني. طيب ازاي نبقى مطمئنين الموضوع ده؟ كل السيدات الفضليات في المرحلة بعد توقف الدورة لازم يعملوا قياس هشاشة، علشان يبقى عندنا ما يسميه الخط، نعرف احنا خلصنا على معانا كثافة عظمنا قد ايه. لو كانت كويسة قوي بنعيدها كل 5 سنين عشان نشوف التدهور ماشي ازاي. لو كانت مش كويسة ممكن ناخد لها علاج. لو كانت نص نص بنتابعها كل سنة او كل سنتين. تمام. ولو لا قدر الله حصل كسر لازم نمشي في السكة دي برضو.
تمام. طب يا دكتور احنا انا عايز اعرف بس نعرف الناس ايه الفرق بين التهاب المفاصل والخشونه. يعني انا اعرف ازاي انا اللي عندي ده خشونه ولا ده التهاب مفاصل؟ يعني اقدر انا، هل الالم مختلف؟ هل يعني هي ممكن طبعا تتعرف بالأشعات والحاجات دي، بس المريض نفسه يعني
هو في صعوبة شديدة كلينيكيا أو حتى المريض يقدر يفرق بين الاثنين. لكن احنا بنقول في العادة لو الآلام استمرت أكتر من من 3 ل 6 أسابيع وما بتستجبش للعلاج التقليدي، إربع معدة فيها تلج، دهانات، قرصين، حاجة مضادة للالتهاب أو مسكنة، يبقى لازم نستشير حد يشوف ليه الألم دي موجودة عشان نقدر نفرق ما بينهم ويطلب الفحوصات المطلوبة ويقدر نعالجها.
طيب يا دكتور، بالنسبة لتغيير مفصل الكتف، يا ترى وصلنا لفين في التقنية دي؟ وهل يعني احنا بقينا متمكنين جدا من موضوع تغيير؟ طبعا حضرتك في التعريف بتاع حضرتك الجراحة الميكروسكوبية دي، طبعا عايزين برضو تكلمنا عن الموضوع ده لان دي حاجة مش موجودة كتير، وتقول لنا احدث حاجة في موضوع تغيير المفصل.
مفصل الكتف كان زمان حاجة نادرة قوي انها تتغير، لكن التكنولوجيا اتغيرت والمواد الصيامة اتغيرت، وبعد كده فكرة تغيير المفصل نفسها اختلفت. بقى عندنا 3 انواع من المفاصل المختلفة ولهم كل واحد له استخدام، دخل المفاصل دي انجح كتير قوي 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 قوي. بنستخدمها في الحالات الصعبة اللي ما ينفعش فيها اختيارات اخرى. وزمان كنا نقول المفصل ده ما بيعيش كتير، دلوقتي ما بيعيش مستريح وظيفيا 10 سنين، ممكن يزيد عن كده شوية كمان. فلا طبعا المفصل كتف، تغيير مفصل كتف بقت عملية أنجح وبقى نلجأ ليها في الحالات الأصعب كتير.
طيب بالنسبة للكتف المتجمد اللي هو فروزن شولدر، ايه الفرق؟ يعني هو بيحصل ان البني آدم بيحس ان هو فجأة كتفه تشنج ومش قادر خالص على الحركة، ويترى علاجاته ايه بقى يعني؟
تمام. هو الكتف المتجمد ده نوع من أنواع الالتهاب يخلي المفصل يلزق في بعضه وينشف، وبالتالي يبقى ناشف ما يتحركش، فنقول إنه بيتجمد. بس هو الموضوع ده موضوع بايخ ومؤلم، ممكن يستمر لغاية 36 شهر يعني 3 سنين. فلازم نعالجه، لكن هو في العادة حتى لو ما تعالجش بيخف لوحده، يعني عنده قدرة للالتهاب لوحده. الفروزن شولدر هو بيجي نتيجة عدم استخدام الكتف لفترات طويلة، يعني حد مثلا أنا يجيله كسر في الرسغ بتاعه فيلبس علاقة أو ما حركش دراعه خالص فالكتف يتجمد، أو تجيله أصابة في كتفه فيعلقها زيادة عن اللزوم فما يحركش زيادة عن اللزوم فتتجمد. بالذات الناس اللي عندها سكر ممكن يجي لوحده نتيجة إصابة ما أو خبطة ما أو لوحده خالص يحصل التهاب الكتف يتجمد. التجمد ده لازم 3 مراحل. مرحلة بيتجمد فيها الكتف، دي مرحلة التهابية، لازم تخلط التهابات مسكنة. ومرحلة بيبقى تجمد خلاص، دي أساسها التمرينات والعلاج الطبيعي. ومرحلة بيفك فيها الأمريكان يسموها ثوينج، يعني التلج بيسيح، لازم برضو نساعدها بالعلاج الطبيعي والتمرينات.
طيب بالنسبة للعب التنس، بيكون دايما عنده المرفق بتاع الرسغ بيبقى فيه ألم من الخارج، على العكس في لاعب الجولف بيبقى الألم بتاعه من الداخل.
تمام.
علاجهم ايه يا دكتور؟
ما شاء الله حيك مذاكر جامد يا نوهان. دلوقتي الإصابة دي ما تخصش لعيب التنس فقط ولا لعيب الجولف فقط،
ممكن الرمح، ممكن
لا حتى مش
أو الهاندبول،
لا دي ممكن تبقى السيدات الفضليات في البيت وهي بتقلب حاجة تقيلة على النار. وممكن تبقى أيوة. حد بيدق بشاكوش بطريقة متكررة. لا هو أي نعم هي بتيجي في اللعيبة دول، لكن لو أنا بشوف في العيادة 10 من دول في اليوم اللي بيلعبوا تنس حقيقة بيبقى 1 و2.
من حضرتك برضو يعني عندك من ضمن التخصصات بتاعتك الإصابات.
تمام. الموضوع كالآتي، المولى سبحانه وتعالى لما جه خلق إيد البني آدم كان لازم تبقى قوية جدا وفي نفس الوقت دقيقة جدا ورفيعة، فالعضلات كلها متجمعة في المنطقة ما بين أسفل الكوع لأعلى الذراع، فالعضلات دي ماسكة أساسا في بوتر قوي، واحد على الجزء الداخلي وواحد الجزء الخارجي. تمام. لما بيحصل إصابة في الحتة دي بيبقى الضغوط عالية جدا، فالإصابة بتتكرر وتسوي ألم وكلام زي كده. هي الفكرة في ازاي نتجنب هذه الاصابه سواء في الرياضه او في غير الرياضه. في الرياضه لازم اسخن كويس جدا جدا جدا,
سخن العضله,
سخن العضله قبل ما نلعب, لان احنا كل ما بنكبر في السن كل ما بنفقد مرونه.
بيلبسوا حاجات ضغطه برضو
كده, ده نوع من العلاج. بس بس الوقايه ان الواحد يسخن كويس جدا جدا, وان الاحمال التدريبيه تزيد بالتدريج. ده نفسه يتقال على 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 البني ادم العادي. انا النهارده مجهودي ان انا ما بعملش مجهود خالص, بعد كده اصحى من النوم اقرر ان انا هعلق ستاره واجيب شاكوش وافضل ادق 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 ادق, هعور الوتر اللي مسؤول عن الدق. انا مش متعود اعمل مجهود بدني, وبعد كده قررت ان انا اشيل اعمل مجهود بدني. فلازم الحمل البدني يبقى تدريجي,
نمهد لاي عضله هنتعامل معاها,
نسخن في الرياضه, وبعد كده اول ما احس بالم لازم اقف واعمل تلج عليها واريح نفسي واديها راحه 3-4-5 ايام في الاول. ممكن ده يبقى علاج كويس, لكن لو انا ضغطت عليها وكملت وكلام زي كده تبقى الاصابه مزمنه ومتكرره, وساعتها علاجها هيبقى اصعب, والربطات اللي هيكون عليها تبقى كوع وكلام زي كده.
تمام يا دكتور. طيب بالنسبه لخلع الكتف او ملخه, ودي في ناس كتير بتعاني منها, يعني انا شخصيا عانيت فيها اثناء الولاده, يعني كنت طبعا متبنجه وما شالوني خلعوا كتفي وفضلت فتره كده. وممكن برضو يعرض ليها الاطفال الصغيرين وهم ساعه اثناء الولاده بيسحبوهم من بطن مامتهم, يعني ممكن يعني دي علاجها ايه بقى بالنسبه للصغيرين او للكبار؟
طيب انا متشكر على السؤال ده. احنا هنقسم الاجابه الى نصين, نص يخص الخلع بتاع الكتف, ونص يخص ملخ الولاده. ملخ الولاده ده قمه الجراحه الميكروسكوبيه. لكن الخلع الكتف ده دي حاجة متكررة بتحصل أساسا في السن ما بين 15 سنة لمثلا نقول 50 سنة. نادر ما يحصل قبل كده خالص. ليه؟ لأن بعد سن 50 تبقى الهشاشة جت فكتفي الكسر ما يتخلعش, وقبل سن ال 14-15 سنة مركز نو لسه مفتوح,
كويس قوي المعلومات دي,
فكتفي الكسر ما يتخلعش. بيجي امتى الخلع؟ لما القوه بتاعه بتحمل على الكتف تبقى اكتر من طاقه العضلات انها تقاوم. مولى سبحانه وتعالى عامل العضلات, راس عضلاتها من مفصل الكتف عشان ترسيه في مكانه. لو تعدينا قدره الاربطه وقدره العضلات دي الكتف بيتخلع. فلازم نتفادى الاوضاع اللي فيها حمل جامد على الكتف, بالذات مثلا بنسميه ستاتيو اوف ليبرتي بوزيشن, يعني وضع تمثال الحريه. الواحد بيرمي بيه حاجه, بيرمي بيه كوره, بيدافع فيه في الهاند بول, بيرمي حاجه على عياله, بيقول الحاجه دي ايه بالظبط. تمام.
شبشب الطائره
بالذات في المقاومه. ده ممكن الكتف يخلع فيها, بالذات في لحظات التحمس اللي تبقى العضل الموضوع واخد حمله. فده الخلع ده في أول مرة في السن الكبير الصغير ممكن يتعالج علاج تحفظي, لكن لو تكرر أو في سن كبير ممكن العلاج يبقى جراحي من أول دقيقة بالمنظار, بأن نصلح الأربطة. وبقت بتنجح, يعني بدون ذكر أسامي عندي عدد مش قليل من اللعيبة راحوا طوكيو عاملين عملية الخلع بتاعة الكتف بالمنظار. فبالتالي نتفاداها, حصلت نعالجها, ما استجبناش العلاج يبقى الحل جراحي. اما بقى ملخ الولاده هي مقدمه للجراحه الميكروسكوبيه. ملخ الولاده يعني ايه؟ يعني طفل
غلط. نتكلم بقى في الجراحه الميكروسكوبيه. طيب. باستفاضه شويه.
طيب يعني ايه جراحه ميكروسكوبيه؟ الجراحه الميكروسكوبيه دي عباره عن تكنولوجيا او موداليتي بنستخدمها في الجراحه بتسمح لنا ان احنا نشوف الحاجه مكبره او معظمه لغايه مثلا
اكثر دقه,
من اقل حاجه 4-5 اضعاف لحجمها الى 30 ضعف ويزيد 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 ويزيد. ده بيمكننا ان احنا نستخدم خيوط اصغر ارفع من شعره البني ادم, بحيث نقدر نخيط حاجات دقيقه جدا جدا ما كناش نعملها قبل كده. من ضمنهم الاعصاب. يعني ايه ملخ الولاده بتاع الاطفال؟ ان في طفل وهو بيتولد حصل عليه انقباض على رحم الام, او حصل عليه شد وهو يتولد. على فكره مش نفرق مين السبب الانقباض ولا الشد, صعب جدا, ويحصل اصابه في الاعصاب
بتاعه الدراع. دي النتيجه يعني.
ويرجع الحركه مش طبيعيه. الموضوع ده في بعض الاحيان, وانا هسمحك اقول ايه الاحيان دي علشان الناس تبقى فاهمه.
اتفضل. طبعا
بعض الاحيان الاعصاب يبقى فيها قطع مباشر, ونحتاج نعمل عمليه دقيقة بالميكروسكوب. الميكروسكوب الأعصاب في الطفل الرضيع ده بتبقى رفيعة، وفي بني آدم العادي رفيعة جدا جدا رفيعة، والطفل ده أرفع بكتير. بيستخدم الميكروسكوب ونكبر جدا نبقى شايفين، نوصل الأعصاب دي تاني بالجراحة الميكروسكوبية. تمام. ملخ الولادة دي حاجة لازم نبقى كلنا واعيين بيها. أي نعم 85% من الأطفال اللي بيحصل لهم ملخ ولادة بيخفوا لوحدهم ومع العلاج الطبيعي.
تمام.
ولكن لازم يتبعوا من طبيب متخصص. ال15% اللي مش هيخفوا دول لازم يتلقطوا بدري، لأن التدخل الجراحي بدري على سن 3-6 شهور نتائجه أحسن بكتير من بعد 6 شهور وبعد سنة. بعد سنة النتائج تبقى سيئة جدا. فإزاي نعرف إن الطفل ده هيبقى من 15% لا قدر الله اللي مش هتحسنه، وال85% أو من 85% بتحسنه؟ لازم يتابعهم حد متخصص، لازم كل شهر يبقى في تطور، في جداول وفي خطة نشوف إزاي بلان بيتطور. يعني إيه؟ أنا وحضرتك لو كنا رابط دلوقتي وطلعنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، لازم كل 10 دقايق ربع ساعة نلاقي إيه يافطة 180 كيلو اسكندرية، بعد 10 دقايق تبقى 170 كيلو اسكندرية، بعد 10 دقايق 160. لازم تقل، فلازم والطفل بينمو يبقى في تحسن متوقع. إذا ما حسنش كده التدخل الجراحي ينقذ حياة هذا الطفل، ينقذ وظيفة دراعه.
طبعا بتبقى عند الام مشكله طبعا في تعامل طفل عنده ملخ او كده،
هي طبعا صدمه كبيره على العيله وكلام زي كده، بس بالجراحه الميكروسكوبيه نتائج الموضوع ده اتحسنت جدا. معظم ال 15% اللي بيحتاجوا التدخل الجراحي لو اتعمل في توقيت كويس بيستعيدوا يا رب من 80-90% بلس من وظيفه الطرف.
يا رب ان شاء الله. دينا بننوه عشان الامهات تبقى واخده بالها. طيب بالنسبه لمرض دي كيرفن اللي هو تأثر أوتار الإبهة،
ذاكرة كويسة أنا وهاني
برضو دي حاجة مهمة جدا، وهل دي بتأثر؟ أنا كنت عايز أسأل برضو حقيقة في سؤال، إن أنا يعني ممكن في ناس ما عادتش قادرة تشيل الأحمال بإيديها، كان مثلا حلة أو أي حمل تقيل، هل المرض ده ليه علاقة بشيل الأحمال على الإيدين؟ لو متدخلين مع بعض تفضل، لو مش متدخلين وده سؤال وده سؤال.
طيب ولا يهمك خالص. انا هبتدي بالشيل الاحمال. اوكي. الحمد لله الناس بقت بتعيش فترات اطول وبقت بصحة احسن. اوكي. وبقى عادي جدا لحد داخل العياده 90 سنه في مصر زمان ده كانش بيحصل خالص، 90 و95 و97 وكلام زي كده. فاحنا اعمل دنياك كانك تعيشه ابدا. اوكي. لازم كلنا بالذات بعد ال40 وال50 نمارس رياضة خفيفة نستمتع بيها، تحافظ على صحتنا، عشان في سن 70 و80 يبقى عندي احتياطي عضلي يساعدني على الحياة والنشاط وإن أنا أبقى متحرك ونشيط. ولو حتى مشي، جيم خفيف،
عشان ما يحصلش ضمور في عضلاتنا.
أي رياضة يستمتع بيها المواطن، لأن أي حاجة مش هتستمتعي بيها مش هتعمليها بانتظام.
أوكي.
فده بالنسبة ازاي نحافظ على حركتنا ونشاطنا ونشيل التقيل. الدي كيرفان ده نوع من انواع احتباس الاوتار والاعصاب. احتباس الاوتار والاعصاب ده ممكن يحصل في الصوابع القابضة، وده ساعتها يبقى اسمه اصبع مزند او تريجر فينجر زي ما هو معروف. او ممكن يحصل في اصعاب في الاوتار الباسطة للابهام تبقى اسمها دي كيرفان. والنادر قوي تحصل بالاوساط الاوتار الباسطة للصوابع. الموضوع ده علاجه في الأصل علاجه تحفظيا، بمعنى أنه في ساعات حاجات بيجيب الاحتباس ده، من ضمنها أواخر شهور الحمل والرضاعة.
والله
لأن جسم الأم بيبقى فيه مية زيادة. الاضطرابات الهرمونية برضو تعمل كده. في بعض الهرمونات لما تكون ناقصة أو عالية تزود الجسم المية في الجسم فتحبس الأوتار. لو في سبب لازم يتعالج، ده أول حاجة. مفيش سبب هنحاول نعالجه تحفظيا، دعامة، راحة، دهانات، تلج، كلام زي كده. ما تحسنش ما استجابش العلاج التحفظي، ممكن نجرب شوية علاج طبيعي بموداليتيز كتيرة بأنواع كتيرة منه. ما بس اللي ما يسكبش العلاج التحفظي 3-6 شهور الأرجع أنه يحتاج يتعمله عملية تسليك، وهي من العمليات الناجحة جدا، كانت عملية دقيقة تعمل برضو بتكبير كويس عشان كل حاجة متشافة، ونتيجة جيدة جدا 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 بالذات في نسبة الكرباني.
طب بالنسبة لحضرتك ان ما ذكرت موضوع التسليك وكده، ساعات بيبقى فيه ناس في كفوف ايديها في منتصف الكف عقد عصبية، العملية دي هل من السهل دلوقتي انها تتعمل ولا هي صعبة؟ ان هي طبعا هتأثر على تقريبا بيبقى العصب الاوسط يا دكتور.
هو احتباس العصب الاوسط ده حاجة بتحصل وبتحصل كتير جدا. اوكي. وبرضو بتيجي نفس الاسباب اللي احنا قلناها في الاحتباس الاوتار، يا اما لها سبب اضطرابات هرمونية، زيادة وزن، احتباس في السوائل في جسم الام. في
والله انا شفتها دكتور عند دكتور اسنان،
يعني دكتور اسنان طبعا عشان هي اقول لحضرتك على حاجه غريبه برضو، هي بتيجي في السيدات في السيدات في مرحلتين عمريتين. مرحله الحمل والرضاعه والولاده.
أيوة.
وده على فكرة نشوفه كتير جدا جدا، لأن طبعا التغيرات الهرمونية
والأورام والاحتباسات المية
وكده. ومش بس كده كمان، والمسؤولية اللي زادت ببيبي بيتشقلط ويتستحق ويتعب له سيرفيسينج،
ليها دخل بالأعصاب
باللود طبعا بالحمل والمجهود. وفي لخبطة الدورة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات الستات، الرجالة بتجيلهم في سن نص الاربعينات لنص الخمسينات، اللي بيبذلوا مجهود بدني كبير من الاوفر ستريس بتاع العضلات بتضعف شويه، بس في نفس الوقت بيعملوا مجهود بدني يدوي كبير. المهم ان العلاج برضو بتاعها بيبقى علاج تحفظي في الاول، فيتامينز، راحه، دعامه تفرد الايد، ممكن برضو تلجا او ميه دافيه. نحاول كان زمان بنقول
يعني كل ده قبل العمليه.
طبعا. في ستات ورجاله بيصحوا من النوم من التنميل ده، كنا نقول لهم دلوقتي يشتروا دعامه رزغ، لكن زمان في عيادة الاصعيني كنا نقول لهم حطوا ايدكم جوه كيس المخده. يعني نجيب المخده نحط ايدنا ما بين المخده وبين الكيس عشان تفضل مفروده. علشان العصب ما يتخنقش. فده حل اول. اللي ما يستجيبش للعلاج التحفظي ثم العلاج الطبيعي هيبقى حله جراحي. لو بيتعمل بطرق سليمه بيبقى الارتجاع بعده صعب جدا، ارتجاع نسبته على عكس ما المجتمع فاهم. المجتمع فاهم تسليك الاعصاب تسليك الاوتار بيرجع، لا، ترجيع الاعصاب والاوتار لو اتعمل طريقه جيده نسبه ارتجاعه في 10 سنين اقل من 3%. لكن اللي بيحصل انه ناس كتير بتعمل العمليه دي ما تكونش محتاجاها في الاساس، فبالتالي لما اعمل العمليه ما كناش محتاجها ما بتحسنش.
تمام. طيب في عجاله بقى، عشان للاسف وقتنا. لا بالعكس، ده احنا كان نفسنا الوقت يبقى مضاعف مع حضرتك. في عجاله عايزين تاثير النقرس على المفاصل، يا ترى بس عشان الناس بقى بتاكل لحمه في العيد وكده وما حدش بيرحم.
النقرس طبعا له علاقه كبيره بالاكل. اللحوم الحمراء، القشريات، الجمبري، مش عارف ايه، الدواكن الاحمر برضو، يمكن اقل ضررا الاسماك
والحمام والبط كل حاجه،
اقل ضررا الاسماك والفراخ البيضاء. لكن في حاجه تانية كتير فيها، المشروبات السوداء شائعه، كوكولا، شوكولاته، والمشروبات الحمراء اللي بسميها الطماطم، الفراوله، البنجة. اوكي،
جديده دي يا دكتور والله.
انما الاملاح ملهاش، الاملاح النقرس اسمها اليوريك اسيد، ملهاش علاقه بالملح. لازم نقنع العلاقه.
لا.
بس هقول حاجه غريبه جدا
بقى، والحاجات
انه عشان يحصل نقرس لازم حاجتين. لازم في استعداد للنقرس، ولازم، لان الجسم في 70-80% من الاحوال هو اللي بينتج الاملاح، يعني مش بس بتيجي من الاكل، لا، الجسم ممكن ينتجها لوحده. في ناس ما بياكلش الحاجات دي ويبقى عندهم نقرس برضه.
والله
تمام. فهي مش ريليتد بنسبه، مش يعني فيش علاقه 100%.
بس هيك منها، يعني دايما لما بيزيد اليوريك اسيد عند طبعًا اي مريض بيبقى عنده الم جامد طبعًا في مفاصله.
طبعا النقرس ده بنسميها المقلد العظيم، بيترسب في المفاصل ويعمل اوجاع جامده، وهي من ضمن الاسباب اللي احنا لازم نفكر فيها دايما في اي اوجاع مفاصل.
تمام يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. وكان معانا دكتور أشرف نهاد محرم، استشاري جراحة اليد والطرف العلوي والجراحة الميكروسكوبية، كلية طب القصر العيني وجامعة القاهرة. إن شاء الله يا دكتور موفق، ونورتنا وشرفتنا.
شرفت بحضرتكم سادة المشاهدين المستمعين، وإن شاء الله دايما أرجو نكون عملنا حاجة
تكرر بإذن الله إن شاء الله. وفي نهاية حلقتنا النهاردة سعدت بلقائكم، وهنستناكم الأسبوع الجاي يوم الاثنين الساعة 2 مع فيزيتا. كان معكم نهى حسن، مع السلامة.
بتسأل عن الحياة، خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها، ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها، الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا هنكون فين في الدنيا في الدنيا. الدنيا تدور مهما تدور، ما هي بتدور سوائينا، عطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا.